كأنه يحكم فنصره هي القلب الحي وهي القلب النابض وهي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي كله. وأنا أقول يا شباب، لو حرمت بلد على وجه الأرض مع رونالد ريغان وهو الرئيس الأسبق لأمريكا مع صحفي، فسأله الصحفي سؤالا عجيبا جدا، قال لرئيس امريكا، فرد عليه رونالد ريغان بجواب اعجب، وقال اعجب شيء بالنسبه لي شعب مصر. فتعجب الصحفي وقال وما علاقه الاجابه بالسؤال؟ فرد رونالد ريغان ردا عجيبا لا انساه ابدا ولن انساه، قال شعب مصر شعب يسرق قوته منذ مئات السنين ولا زال يعيش. شعب صابر، شعب امين كريم. يقول يحيى بن سعيد القطان وهو امام الزهد والعلم، قال لقد تجولت بالبلدان ثم رايت الورع ببلد اعرفه كما رايته في المدينه ومصر. وقال كعب الاحبار لولا انني احب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قال قيل ولم يا ابا اسحاق؟ قال لاني احب مصر واهلها، واهل مصر في عافيه، ومن قصف مصر بسوء قصفه الله. بل ابشركم، لقد نقل علماؤنا انه مكتوب في التوراه، في التوراه التي نزلها الله على موسى، مكتوب في التوراه من قصف مصر بسوء قصفه الله عز وجل. فمصر ايها الاخيار، ايها الابناء وايتها البنات الفضيات، مصر كنانة الله عز وجل في ارضه. مصر ارض الطور، الارض المقدسة التي ناجى فيها نبي الله موسى ربنا جل وعلا. ومصر ارض النيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة الاسراء والمعراج، كما في الصحيحين من حديث انس. فحري بكل من يعيش على هذه الارض الطاهره وعلى هذا الثرى المبارك، حري باهل هذا البلد ان يبدا بناءه من جديد، وان نغرس فيه قيما جديده. هذا الشذى الفواح، شذى الحريه، وهذا العبير الذي نتنفسه يجب ان نوظفه توظيفا صحيحا لبناء بلدنا. نعم ايها الاحبه، اقول لا ينبغي على الاطلاق ان نسمح لاي احد من اولئك الذين يشنون الان حمله اعلاميه طاريه لاشعال نار الفتن في هذا البلد، تاره بالفتنه الطائفيه، وتاره بالفتنه بين السلفيه والصوفيه، وتاره بالفتنه بين الشعب والقوات المسلحه. لا نريد ابدا ان نعطي لهؤلاء فرصه لإشعال نار الفتن في بلادنا. فبلدنا الآن يحتاج إلى تجميع الصفوف، يحتاج إلى بذل الصادقين، وإلى تجرد المتجردين، وإلى عطاء المخلصين. لا نريد يا شباب أن نغلب الآن مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية على المصلحة العليا لوطننا وبلدنا. البلد الآن يحتاج إلى عطاء كل صادق، وإلى بر كل بار، وإلى وفاء كل وفي، وإلى صدق كل صادق. لا نريد أن نمنح المفسدين فرصة، أولئك الذين يتألمون الآن لهذا الشذى الفواح ولهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على بلدنا. لا نريد أن نمنح هؤلاء فرصة، وإنما يجب أن نكون جميعا على قدر رجل واحد، وأن نكون يدا واحدة. وأبشركم وأقول إسلامنا يمنعنا من ظلم الآخرين، فمصر ملك للأقباط وملك للمسلمين. ليست مصر ملكا للمسلمين وحدهم، بل يجب على المسلمين والأقباط من المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد أن ينهضوا جميعا لوقف نار أي فتنة تشتعل في أرضنا وبلدنا، لينهض الجميع بهذا البلد لتدور عملية الإنتاج وعملية التنمية من جديد. فالإسلام يمنعنا من أن يدركهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول ربنا جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا أبدا على الدخول في الدين، ولكن نحن نبلغ الحق بحق وندعو الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع بلا كبر ولا استعلاء ولا عنجهية ولا عنجهية بالغة الجوفاء. فمن شاء بعد الدعوة والبلاغ والبيان أن يدخل الدين فحتى هلا، ومن لم يشأ ليس عندنا إذن وليس عندنا حكم من ربنا ولا من نبينا أن نكره أحدا أيا كان على الدخول في ديننا. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله، اسمع ثم أبلغه مأمنه، لم يقل ثم أدخله الإسلام كبدا أو قهرا، وإنما قال ثم أبلغه مأمنه، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. فإسلامنا أيها الأحبة يعلمنا أنه لا يمكن أبدا أصل شبابنا أن يعي هذه العقيدة، لا يمكن أبدا أن يتحول أهل الأرض على قلب رجل واحد من الموحدين المؤمنين، لا لا، لو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة المؤمنين في جنب الكافرين، قلة الموحدين في جنب المشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وإن طمع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا قرآننا يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي وبناتي، هذا قرآننا، هذا نبينا يعلمنا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود كنا مع النبي في قبة، قبة يعني يعني خيمة شعر، خيمة صوف، والله يركزوا بس معايا نص ساعة بس، كنا مع النبي في قبة، فالنبي يقول للصحابة إيه؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله الله الله، خلي بال حضرتك ده أمة النبي هي الأمة رقم 70، قال أنتم مربون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. طب لما أمة من 70 أمة تشكل ربع أهل الجنة، هذه كرامة كبيرة. فالنبي يقول للصحابة أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. اسمع، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. اسمع يا شاهد، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة المؤمنين والمؤمنات في جنب المشركين والمشركات. فلما هذا الانفعال؟ ولما هذا التشتت؟ ولما هذا القسوة؟ لا تتعب نفسك، الله يقول لسيدنا رسول الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن تؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك يا رسول الله إن تسلم هؤلاء، والأمر ليس لنا، لا يملكه نبينا، بل لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله لسيدنا رسول الله إنك لا تهدي من أحببت أليس من وظيفتنا أن نحاسب خلق الله وعباد الله؟ يخاطب ربنا سيدنا رسول الله بقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الحساب ليس لنا يا أحباب، ليس من وظيفتنا أن نعاقب الظالمين، نحن دعاء ولسنا قضاة. وظيفتنا الدعوة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وظيفتنا البلاغ. إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. أما الحساب فلربنا جل جلاله. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك إسلامنا يدعونا أيها المفاضل إلى احترام الآخر، نحن لا نحتقر الآخر ولا نقلل من شأن الآخر، بل علمنا نبينا أن نسمع الآخر. وأنا أذكركم بهذا الحديث الذي يحلو لي أن أذكر به في كل لقاء، لتعلم الدنيا كلها أن أول من علمنا أدب الحوار ليس أوروبا، وليست مواثيق الأمم المتحدة، وليست مواثيق الثورة الفرنسية، أبدا أبدا، بل الذي علمنا أدب الحوار هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا أدب الحوار هو إسلامنا العظيم. ها هو رأس من رؤوس الشرك. اللي بتكلم بتكلم فيه لو سمحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رأس من رؤوس الكفر عتبة بن ربيعة، والحديث رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم بسند حسن وشيخنا الألباني وغيره. يأتيه عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الشرك ليقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الصفة بالعشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سبقت به أحلامه، وعدت به من مضى من آبائه، وفرقت به جماعته، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. بيقول: وإني شئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. خلي بالكم يا شباب، النبي قال له ايه؟ قال له: قل يا ابا الوليد اسمع. الله، ما قالوش انت راجل كافر، انت راجل مشرك، جاي تتناقش معايا انا؟ قل يا ابا الوليد، بيكنيه، ينادي عليه بالكنيه، يا ابا الوليد، قل يا ابا الوليد اسمع. هذا شعارنا يا احبابي. قل يا فلان اسمع، وأنت قل يا فلان أسمع، وأنت قول يا لله ويا مختار أسمع. هذا هو الشعار، فليسمع كل واحد منا الآخر، بشرط أن يكون الطرف مؤدبا، مؤدبا راقيا شرعيا متحضرا متخلقا، لا أن يتهم بعضنا بعضا في النيات والمقاصد. قل يا أبا الوليد أسمع. قال: وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. إيه ده؟ أنت ليه بتشتريني بفلوسك؟ أنت ليه بتمشيني؟ أنت ليه بتضرب علي رشوة؟ والله ما قال النبي هذا، صاحب الخلق والأدب. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك. وإن كان الذي يأتيك ريا من الجن بذلنا لك الطب وأنفقنا فيه أموالنا حتى تبرأ. شباب يا بنات، النبي قال له إيه؟ قال له: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ يا سلام على الأدب. انتهيت من عرض قضيتك؟ قال له: نعم. قال له: اسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة آيات من القرآن الكريم من صدر السورة فصلت: حاميم تنزيله من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقرا، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة، وعاوزكم تتصوروا حلاوة القرآن حين يتلوه سيدنا رسول الله، حتى بلغ النبي آية السجدة، وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، خر النبي ساجدا ورفع رأسه والتفت إلى عتبة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. فرج هذا الشرار المؤدب، حول عتبة وجعله منافحا مدافعا عن هذا المنهج، وذهب إلى قومه. أول ما نظروا إلى وجه قومه قالوا: نحلفوا لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو في الشعر ولا في السحر ولا في الكهانة، والله ليكونن لقومه الذي سمعت نبأ عظيم. فاترك الرجل ما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد تفيدوه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. أشاهد يا شباب كيف حول أدب النبي عقبة ربيعة من مهاجم لهذا الدين إلى منافح عنه ومدافع عنه. ينبغي أن يكون هذا هو المنهج الذي نسير عليه في المرحلة القادمة. لا يجوز أن نحقر الآخر أو أن نمتهن الآخر، بل نسمع من الآخر. قل: يا أبا الوليد أسمع ولو كان مشركا، نسمع وإن وجدنا حقا قبلناه، بشرط أن يكون موافقا للحق بدليله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن سمعنا باطلا رددناه بأدب جم وخلق كريم وتواضع وحكمة بالغة. هذا هو إسلامنا نعتز به ونعلمه للدنيا كلها، بل لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلذا يخافون إلا من الإسلام. من أصول المنهج السلفي ومن أدبيات المنهج السلفي أنه لا ظلم لغير المسلم، ولا تغيير للمنكر بالقوة، وإنما تغيير المنكر له ضوابط. اجلس اجلس معلش يا حبيبي اجلس معلش. انتوا سمعتوا؟ طب خلي بالك، بقول لحضرتك من ادبيات المنهج السلفي الذي ينتهك الان بالوحشيه، وقد اثبت بالان بفضل الله تحقيقات النيابه في كل ما نسب الى اتباع المنهج السلف من قطع الاذن وتحشيم الرؤوس وحرق وجوه بناتنا واخواتنا في ماء النار. ثبت كذب كل هذه الافتراءات، وانه لا علاقه لشبابنا المسلم بمثل هذا السخط. فمن اصول وادبيات المنهج السلفي انه لا يجوز شرعا اذا كنت قادرا على ان اغير منكرا بكلمه حسنه جميله، لا يجوز لي شرعا ان اغير هذا المنكر بكلمه فاحشه بذيئه. فكيف اغير المنكر بما هو انكر من المنكر وبما هو اعظم من المنكر؟ بل يقول الامام من ائمه المنهج السلفي وهو الامام ابن القيم، يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فان كان انكار المنكر، خلي بالكم، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر فهو امر بمنكر وسعى في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ربما يقول لي شاب من شبابنا المخلص المتحمس، ده كانت مرحلة استضعاف بمكة فضلت الشيخ. أقول لك اسمع ماذا قال ابن القيم، يقول: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فتغيير المنكر عندنا له ضوابط وله شروط، وليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا لتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مصرحة وسمعتها منوتة وإذا هي مهددة. لا يجوز ولا يليق هذا بما فاضل. فإسلامنا يشفعنا ويدعونا إلى الاعتصام وإلى الوحدة وإلى الألفة وإلى الاحترام وإلى العدل وإلى الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالدين تنحدر الظلم ولا يقبل الظلم أبدا، بل الظلم لغير المسلم أشنع عند الله وعند رسوله من ظلم المسلم للمسلم، لأن الذي يظلم غير المسلم سيجعل من رسول الله حجيجه يوم القيامة، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من الإسلام فزاعة وأن نجعل من الإسلاميين فزاعة، فمن حق الإسلاميين الذين هم من مواطني هذا البلد ويعيشون على ترابه وأرضه، من حقهم أن يشاركوا في صناعة بلدهم وفي صياغة قرارات وتسافير بلدهم، لا دولة تنزل على أرض نصف الكوكب الآخر، ولكن فليطرح كل واحد منا ما عنده وما يراه صالحا لدينه وصالحا لبلده بأدب واحترام، دون أن يختزل رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتكر رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتقر رأي الآخرين، ودون أن يزدري الآخرين. مصر أيها الأفاضل تشبعنا جميعا، كما قلت لإخوانكم في الجامعة الآن، مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين. يجب على كل أهلها أن يبدأوا صياغتها وبناءها بناء جديدا، وتعالوا بنا لنبدأ البناء بالتغيير من أعماقنا. يجب أن نغير قلوبنا وأن نغير أبصارنا، لا بد أن نطهر أبصارنا من الخيانة، وأن نطهر قلوبنا من الشر ومن الشك ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد. يجب أن نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور. يجب أن نطهر أيدينا من الرشاوة، من الظلم، من الفساد، من الاستبداد. لن يتغير واقع مصر بتعديل الدستور فقط، وإنما تتغير بلدنا إن تغيرنا نحن من أعماقنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا لننفذ الشك والتشكيك، لأن الشعب الآن يحاول إسقاط الشعب. تعالوا لننفذ الشك ولنمد جسور الثقة فيما بيننا، لتبدأ عملية التنمية ولتبدأ عملية الانتصار. يجب أن نغلب المصلحة العليا لبلدنا على مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية. وإن كنت أعترف بمطالب إخواننا الذين يطالبون بأنها حقوق مشروعة وحقوق عادلة، لكن مصر الآن تمر بأزمة وتمر برحلة، وعلى الأنبياء الفضلاء الكرماء أهل الشهامة والرجولة والمروءة أن يعطوا مصر الآن لا أن يطالبوها حتى تخرج مصر من أزمتها ومن كبوتها. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، أيها الأبناء، إن أعظم خدمة تقدمونها اليوم لدينكم ثم لبلدكم وأنتم طلاب في كلية الطب، أعظم خدمة أن تتفوقوا وأن تبدعوا كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فرجنا. لا بد أن تكون لقمتنا من فرجنا. يجب على مصر وهي غنية برجالها وأبنائها أن تستغني عن معونة أمريكية أصابتنا بالجن والهوان، وهذا لن يكون إلا بإنتاجكم أنتم وإبداعكم أنتم وعطائكم أنتم. أنتم لستم أقل من شباب أمريكا ولستم أقل من شباب اليابان. أنا أنظر الآن وأتابع شعب اليابان وأنا في غاية الذهول في هذه الأزمة المذهلة التي أصابت اليابان من التسونامي ومن الزلزال، ومع ذلك ما سمعنا عن حالة سرقة واحدة، ما سمعنا عن رجل ياباني أو امرأة يابانية دخلت إلى سوبر ماركت لتشتري خزينة شهرا كاملا، أبدا، بل يشتري ليوم واحد ليدع الفرصة لرجل آخر أن يشتري حاجته. ما رأينا أيها الأفاضل خللا، بل تراهم في طوابير ولا قرآننا. وعندنا سنة نبينا وعندنا قيم مجتمعنا المسلم، ينبغي أن نكون أسوة وقدوة لكل شعوب الأرض. ولقد كنت سعيدا غاية السعادة وأنا أسمع رئيسا كالرئيس باراك أوباما وهو رئيس أمريكا يقول: أود أن يتعلم الشعب الأمريكي من تجربة الشباب المصري. هذا شرف، هذا شرف لشبابنا. كنت في غاية السعادة وأنا أرى بنات وشبابا ينظف الشوارع، ينظف الطرقات، وربما تكون هذه البنت الفاضلة التي تنقش الشارع ربما منهن من لم تمسك هذه المكنسة لتنظف بيتها لما تعيش فيه من عز وكرم، لكنها نزلت إلى الشارع لتنظف. هذا الشاب الذي يكنس الشارع بهذا التراب المتصاعد ربما لم يفعل هذا مرة واحدة في بيته. هؤلاء شبابنا، لا بد أن نساهم جميعا وأن نكون على قلب رجل واحد وأن نكون يدا واحدة لبناء هذا البلد بسواعد شبابنا وعلم علمائنا وعقول حكمائنا وعطاء آبائنا. لا ينبغي بعد الثورة أن يتذكر الشباب للعلماء وأن يتذكر الشباب للآباء وأن يتذكر الشباب للشيوخ والحكماء. فالأمة التي تستغني عن شيوخها أمة عاجزة فاشلة، والأمة التي تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن علماءنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن لعقل أن ينفي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. ولا يمكن في الوقت ذاته لقدمين قويتين ولساعدين قويين أن تتحرك هذه الجوارح بلا عقل وبلا حكمة وبلا علم. فتعالوا بنا بسواعد الشباب وعلم العلماء وعطاء الآباء وحكمة الحكماء وعقل الشيوخ لتبني بلدنا. أيها الأفاضل، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رب المكائد تقول: صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافر الإيمان تتحد المدى زربا، وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طربت ثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تنفق من سيحدث نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا جل صحوتنا إني رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا فقر فجيلنا لم من صادع الكفر اللئيم وأطرقا يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى كالصف من بعد التقاء تمسقا لك في كتاب الله فكر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقلب الله الليل والنهار